تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن رجب رحمه الله تعالى وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله فمن كان بالله أعرف فأوله أخشى
الله أكبر
وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع فمن خاشع لقوة مطالاته لقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات ومن خاشع لمطالعته لجلال الله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته وإجلاله ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته ومن خاشع لمطالعة شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه وهو سبحانه وتعالى جابر القلوب المنكسرة لأجله فهو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب الخاشعة كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه بالصلاة وممن يغفر له وجهه في التراب بالسجود وكما يتقرب من وفدي وزوار بيتي الوافدين بين يديه المتضرعين إليه في الوقف بعرفة ويدنو ويباهي بهم الملائكة وكما يتقرب من عبادي الداعين له السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الزهد بإسناده عن عمران القصير قال قال موسى بن عمران أي ربي أين أبغيك قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي إني أدنو منهم كل يوم باء ولولا ذلك لانهدموا وروى إبراهيم بن الجنيد رحمه الله تعالى في كتاب المحبة بإسناده عن جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار قال قال موسى عليه السلام إلهي أين أبغيك؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باء ولولا ذلك لانهدموا. قال جعفر قلت لمالك دينار كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال سألت الذي قرأ في الكتب. فقال سألت الذي سأل عبد الله بن سلام. فقال سألت عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم ما يعني؟ قال المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل عن حب غيره. وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلاء الصابر الصابر على قضائه أو الراضي بذلك، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مررت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لو أجدتني عنده؟ وروى أبو نعيم من طريق ضمرة بن أبي شوذب قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ قال لا يا ربي. قال لأنه لم يتواضع لي أحد قط تواضعك، وتواضعه هذا هو الخشوع وهو العلم النافع وهو أول ما يرفع من العلم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله تضمن بيان السبب الموجب للخشوع، يعني كيف يحصل الإنسان الخشوع. يقول رحمه الله وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته وكماله. ثم يعطيه قاعدة يقول فمن كان بالله أعرف فهو له أخشى. الله أكبر، قاعدة ما أجملها وما أيسرها وما أضبطها وأطردها. فإنه بقدر ما يكون في قلب العبد من العلم بالرب بقدر ما يكون مع العبد من الخشوع وتحقيق العبودية لله تعالى. ولهذا من أراد أن يفوز بنصيب وافر من الخشوع فليقبل على العلم بالله. العلم يا إخواني علمان، علم بالله وعلم بالطريق الموصل إلى الله جل وعلا. لا يكمل للإنسان سعادة في الدنيا ولا فوز في الآخرة إلا بكمال هذين العلمين. أكثر الناس لهم عناية بالطريق الموصل إلى الله، هذا أكثر الناس أقصد بهم الذين يشتغلون بالعلوم وبطلب العلم، لهم عناية بمعرفة الطريق الموصل إلى الله، ومن ذلك معرفة أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج. هذا طريق يوصل إلى الله تعالى، فتجده مشتغل بمعرفة الطريق، وهذا حسن وطيب. لكن أعظم من هذا العلم هو أن يشتغل في العلم بالله تعالى، فالعلم بالله هو أصل العلوم التي إذا كملت كمل للإنسان نعيمه وسعادته وجاءته من علوم الطريق وتفاصيل هذا الطريق ما يفتحه الله تعالى عليه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من العلم بالله تعالى، العلم بأسمائه، العلم بصفاته. ولما نقول علم بأسمائه وصفاته لا نقصد أن يدخل الإنسان في العلم بالأسماء والصفات مدخل البحث والمناظرة للمتكلمين والمنحرفين عن هدي السلف الصالحين فيما يتصل بأسماء الله وصفاته. نقصد العلم بالله تعالى، العلم بمعاني أسمائه جل وعلا: الله الرحمن الرحيم الحي القيوم. هذه الأسماء ما دلالاتها، ما معانيها، وما أثر هذا العلم في القلوب؟ هذا هو العلم الذي يثمر الخشية. ولذلك يقول رحمه الله في بيان أن أقدام الناس وأقدارهم تتفاوت في الخشية والخشوع بقدر تفاوتهم في العلم بالله تعالى. يقول: ويتفاوت الخشوع في القلب بحسب تفاوت معرفتها، أو يقول يتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له. فكلما عظم في قلب العبد علمه بربه ومعرفته به كان ذلك من أسباب خشوع قلبه. طيب، هناك أمر آخر وهو ما أشار إليه في السبب الثاني، قال: وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. وهذا تنبيه لطيف من المؤلف، يعني عندنا الآن علم ومعرفة وعندنا مشاهدة واستحضار. لما تعلم أن الله تعالى بكل شيء عليم، لو تستوقف أصغر أبناء المسلمين وتقول الله عالم بكل شيء، يقول نعم الله عالم بكل شيء. لكن فرق بين العلم وإدراك ومعرفة أن الله تعالى عالم بكل شيء وبين شهود علم الله تعالى. ولهذا يقول مؤلف: وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. ومثل لذلك قال: فمن خاشع، يعني هذه موجبات الخشوع المتصلة بالعلم بالله تعالى ومشاهدة هذا العلم واستحضار هذا العلم، يقول: فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله تعالى من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات، ومن خاشع لمطالعته لكماله، ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه، ومن خاشع ومن خاشع. كل هذا بيان لموجبات الخشية والخشوع التي تكون بشهود كمال الرب وصفاته سبحانه وبحمده. إذن فرق بين العلم وبين الشهود. العلم هو إدراك المعلومات، لكن الشهود هو التنعم واستحضار تلك المعلومات واقعا مشهودا محسوسا في حياة الناس وفي حياة الإنسان. يقول رحمه الله بعد ذلك في بيان فضيلة الخشوع وأنه سبب لقرب الله تعالى، يقول: وهو سبحانه جابر المنكسرة قلوبهم من أجله، يجبر قلوبهم، يمن عليهم بألوان النعم ويفيض عليهم بصنوف السعادات والطمأنينة والانشراح ما لا يجده غير الخاشع. ولذلك الخشوع ليس حالة من القلق النفسي، إنما هو حالة من الاطمئنان والسكون واللين والرقة، تغشى القلب فينشرح ويطمئن. يقول رحمه الله: وهو سبحانه جابر القلوب المنكسرة من أجله، وهو سبحانه وتعالى يتقرب منهم، أي يقرب، يتقرب يعني يقرب من عباده الخاشعين كما يقرب من عباده الداعين، كما يقرب من عباده الساجدين، كما يقرب من عباده الذين وفدوا إليه. وذكر نماذج من قرب الله تعالى لأوليائه وعباده، وهذه أنواع من القرب الخاص، وهي إما خاص بحال أو خاص بمكان أو خاص ب، لكن ما فيه تخصيص بأشخاص، خاص بحال أو خاص بمكان أو خاص بعمل. ومن الخصوصية في العمل الدعاء، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والسجود محل للدعاء. وأيضا يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هذا دليل لما ذكره المؤلف من أن الخشوع سبب لقرب الله تعالى من العبد. وإذا قرب الله من العبد انفتحت له أبواب الخير والطاعة والرحمة، وكان في السعادات على وجه لا يمكن أن يناله سوء أو ضيق. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول في الاستشهاد أن الله تعالى مع قريب من المنكسرة قلوبهم، ذكر لذلك شاهدين، من خبر عمران القصير ومن خبر مالك بن دينار، إلا أن هذين الحديثين لا أصل لهما في المرفوع، فهي فيما يظهر من أخبار بني إسرائيل. لكن المؤلف فقيه محدث، فليس من الجماعين من حاطب ليل من حاطب الليل الذين يجمعون الغث والسميد. بعد أن ذكر ما ذكر أراد أن يستشهد له من صحيح السنة ما يعضد هذا الذي تضمنته هذه الأخبار، قال وقد جاءت السنة الصحيحة، وكأن يشير إلى أن ما تقدم ليس ثابتا، ما يشهد بقرب الله من القلوب المنكسرة ببلائه، يعني التي استكانت وافتقرت بسبب البلاء الذي نزل بها، لكن بشرطين أو في حالين: الصابر على قضائه والراضي بذلك أو الراضي بذلك، يعني إما حال الصبر أو حال الرضا. وذكر ذلك الحديث الإلهي في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. ما موجب كون الرب جل وعلا عند المريض؟ أن المريض منكسر القلب، أن المريض فقير لرب العالمين، قد خرج عن العلو والزهو والارتفاع، وهذه الحال هي الحال التي يكون الله تعالى فيها قريبا من العبد. ثم ذكر شاهدا آخر وهو التواضع، وأن التواضع لا يكون إلا عن انكسار القلب، وأنه إذا تواضع العبد كان هذا مؤذنا بقرب الرب. يقول رحمه الله: وروى أبو نعيم في خبر موسى: لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: لأنه لم يتواضع لي أحد قط تواضعك. قال: وتواضعه هو الخشوع، ذله وانكساره. ثم قال رحمه الله في بيان ما هو التواضع الحقيقي، يقول: وهو، نعم، العلم النافع.
فخرج النسائي من حديث
اللي قبله: وتواضعه هذا
هو الخشوع، وهو العلم النافع.
اللهم ارزقنا.
وهو أول ما يرفع من العلم. فخرج النسائي من حديث جبير بن نفير من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل. قال: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى لا ترى خاشعا. وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفي آخره. قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ وأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، لو شئت لحدثتك. لو شئت لحدثتك بأول علم يرفع عن الناس، الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقد قيل إن رواية النسائي أرجح. وقد روى سعيد بن بشير عن قتادة قال الحسن رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من الناس الخشوع. فذكره ورواه أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب مرسلا، وروى نحوه عن حذيفة من قوله: فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشاة والإخبات لله والتواضع والانكسار له.
الله أكبر. يعني أقول يا أخواني، نحن طلبة العلم الذين نشتغل بتحصيل العلوم، هذه درة ينبغي أن يعض عليها الإنسان بالنواجذ وينظر ما مدى تحصيله للعلم النافع. العلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشوع والإخبات لله والتواضع والانكسار. أنا أجزم أنه نحن يا أخواني ما نفتش عن هذا في قلوبنا، نظن أن العلوم النافعة هي قدر ما أنهينا من المتون، وقدر ما حفظنا من المتون، وقدر ما أنهينا من المختصرات، ولا نفتش عن هذا، عن أثر هذا الذي تلقيناه في قلوبنا. وهنا اختلال، وهذا من العلم الذي سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أنه علم اللسان، في قول الحسن: العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب. والبحث هو في العلم النافع الذي تعلو به المراتب والذي يرفع الله تعالى به أهله. فالله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا ليس في كل علم يشتغل الإنسان بتحصيله، إنما هو العلم الذي يباشر القلوب إصلاحا وتزكية وتطيبا وتطهيرا. فليتكم تضعون علامة على هذا الموضع في بيان ضابط العلم النافع. وهذا ضابطه من حيث إيش إخواني؟ من حيث أثره وثمرته، لأن العلم النافع يمكن أن يفسر بعدة تفسيرات. المؤلف فسره هنا بالنظر إلى ثمرته وعاقبته، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك. نعم.
فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار له. وإذا لم يباشر القلوب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم تقوم على صاحبه وغيره.
طيب، نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.